بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، قال: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. بعد أن بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن أول مسائل كتاب الحج والعمرة، لازلنا في هذه البداية بعد أن تكلم المؤلف عن وجوب الحج والعمرة وعلى من يجب عليه الحج والعمرة وشروط ومعنى الزاد والراحلة وشروط ذلك. توقفنا عند قوله: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. هذا هذه المسألة، وهي قلنا أن الحج والعمرة واجب في العمر مرة واحدة، ولكن هناك مسألة وهي: هل وجوب الحج والعمرة واجب على الفور أو واجب على التراخي؟ وما الفرق بين قولنا واجب على الفور واجب على التراخي؟ واجب على الفور معناه أنه يجب على الإنسان الذي استكملت فيه هذه الشروط، شروط وجوب الحج، أن يبادر إلى أول حج يدركه. فإذا كانت هذه الشروط قد توافرت فيه، نقول هذا العام، وهذا العام قد سمحوا بالحج، ويجب عليه أن يحج ولا يؤخره إلى السنة التي بعدها، وهكذا. هذا معنى الحج على الفور. أما الحج على التراخي فإن معناه أنه يجوز له أن يؤخر الحج السنة القادمة والتي بعدها أو التي بعدها، وإن كان قد استوفى شروط وجوب الحج عليه في هذا العام، لكنه قال أريد أن أؤخره السنة القادمة والتي بعدها. فهل الحج على الفور أو الحج على التراخي؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الحج على الفور، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخره مع قدرته على الحج فيكون آثما. وأما من قال أن الحج على التراخي فلا يرى في ذلك إثما، وإن رأى وجوبه لكن لا يرى إثما، فجعله كالواجب الموسع. ما هو الواجب الموسع؟ مثل الصلاة. الصلاة الآن لها أول وقت لها آخر وقت، هذا الوقت أوله إلى آخره يسمى واجبا موسعا. فإذا صليت الصلاة في أول وقتها أديتها، وإذا صليتها في نفس الوقت نصف الوقت أديتها، وآخر الوقت أديته، والأداء أجره واحد، ولا يأثم لو أدى أول وقت أو آخر الوقت، وإنما يأثم إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا قادرا على أدائها، فهنا يأثم لأنه أخرها عن وقتها. فهي واجبة، نعم، واجب وجوبا موسعا، نعم، أنه يستطيع أن يصلي في أول وقت آخر الوقت، لكنه لا يأثم طالما أنه صلىها في وقتها فيكون أداء، وإن أخرها حتى خرج وقتها أثم. فالقول بأن الحج واجب على الفور هو كالقول بأنه يأثم لو أخرها، يأثم ماذا؟ لو أخر أداء الحج. ومن قال أن الحج موسع جعله كالواجب الموسع، وأنه لا يأثم لو أخرها السنة التي بعده أو أخر الحج السنة التي بعده أو التي تليه. لذلك من المسائل اللازمة أو المسائل التابعة تتبع مسألة الحج على الفور هذه المسألة، وهي أن من فرط حتى مات، يعني ترك الحج وأخره وأخره إلى أن مات. فمن قال أنه نوى الحج وعزم على الحج ولكنه أخره لدواع دنيوية أو مصالح في نظره مع توافر وشروط الحج عليه وأخره في ذلك، ومات وقد كان ينوي أن يحج السنة التي بعدها أو التي بعدها وأخره في ذلك، فإنه ماذا؟ يكون غير آثم إذا مات، لكنه يعتبر تفريط فيخرج من ماله. فيقول هنا: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، يعني يحج عنه حج إنابة، يخرج من ماله قبل توزيع التركة فيعطى شخص سبق له الحج فيحج عنه. ومن قال أن الحج على الفور ففرط حتى مات فإنه يأثم ويصبح ويكون إخراج المال هنا وجوبا لقضاء الحج عنه، لقضاء ماذا؟ الحج عنه. أما من قال أنه على التراخي فيكون هنا إخراج المال وأداء عنه يقول أداء وليس قضاء. وكما قلنا الحج واجب على الفور، وهناك من العلماء من قال أنه على التراخي واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة مع وجوبه في السنة التاسعة. والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ظروف خاصة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام رغب في أن يحج معه الناس حتى يرون حجه، وحتى يبلغ أمر الناس أن الله فرض عليهم الحج وأوجب عليهم الحج يحتاج إلى فترة من الزمن، في ذاك الزمان انتشار الأخبار يحتاج إلى وقت طويل، وكلكم يعلم ما تجد عندهم وسائل الإعلام، فإخبار الناس ووصول خبر إليهم أن الله أوجب عليهم الحج يحتاج إلى وقت. فلذلك في السنة التاسعة لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق هذه الغاية والمقصد العظيم الذي هو أكبر من وجوب الحج الفوري عليه. فلذلك أمر أبا بكر أن يقيم الحج وأرسله ومع جمع قليل، وأمره أيضا بإزالة جميع مظاهر الشرك التي ربما يفتتن بها الناس فيما لو حج النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة. فهذا أو هذه الغاية والحكمة الأخرى في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة العاشرة إبطال وطمس جميع مظاهر الشرك التي كانت موجودة في الجاهلية ولا زالت باقية بعد فتح مكة، فأراد أيضا إزالتها بعد إعلام الناس وطمس جميع هذه المظاهر وتهيئ الأمر. هنا حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لهذه الدواعي وهذه الحكمة التي أرادها عليه الصلاة والسلام، وأيضا حكمة أرادها الله وهي أكمال الدين وإتمام الأحكام. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بعدها بأشهر توفي عليه الصلاة والسلام، وفي عرفات في ذلك العام نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إلى آخر الآيات، وأتم الله عز وجل الدين. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخره رغبة عن الفورية، وإنما رغبة في مصلحة ومقصد أعظم من ذلك تحقق ولله الحمد في أنه حج في السنة العاشرة، تحققت هذه المقاصد. يبقى إذن سائر الناس بعد ذلك الواجب عليهم الفورية في أداء الحج، المبادرة والمسارعة، وهذا الواجب في جميع الأحكام الشرعية التي استجمعت شروطها في أمر ما وجب على الإنسان أن يسارع ويبادر، فإن الله عز وجل أمر بالمسارعة على وجه العموم والمبادرة على وجه العموم والمسابقة في الخيرات على وجه العموم، فلا ينبغي الإنسان أن يؤخر ذلك. وعند ذلك إذا مات الإنسان وكان عنده مال قادرا أن يحج فيه أخرج هذا المال قبل توزيع التركة فيكون دينا عليه فيحج عنه حج إنابة. من رغب أن يحج عنه من ماله هو كان يقول ابنا من أبنائي أنا سأحج عن والدي وسبق له الحج وقال أنا سأحج عنه تبرع من مالي جاز وصح ويكون قد أدى الواجب الذي عليه. إلا أن ابن القيم رحمه الله يرى أنه لا يخرج عنه من ماله، فإنه عنده أنه آثم. يقول ابن القيم من ترك الحج وفرط حتى مات وهو كان قادرا فإنه آثم، ولا ينفعه إخراج المال منه والحج عنه لتفريطه كبقي الواجبات الصلاة والزكاة والصيام. أما الزكاة فقد تكون يعني حق الله في المال فتخرج منه، لكن الصيام كذلك والصلاة إذا تركها وتكاسلا ومات يرى ابن القيم أنه يأثم ولا يصح أن يصلى عنه وعليه إثم ذلك. قال فكذلك الحج من تركه وفرط يأثم، إلا أن جماهير العلماء كما يعني قلنا من قبل وما ذكره المؤلف هنا وهو الذي اختاره جماهير العلماء، يرون أنه يخرج من ماله ليحج عنه لما جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج، أن رجلا قال إن أبي مات ولم يؤدي فريضة الله أفأنا حج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أبيك دينا أكنت قاضيه؟ قال: نعم، إذا كان على أبي دين أي الحقوق التي للعباد سأقضيها عن أبي حتى أبرئ ذمته. قال: إذن أقضوا، يعني حجوا عنه، فدين الله أحق بالوفاء. دين الله التكاليف والواجبات التي أوجبها على العبد وفرط العبد فيها كأداء الحج أو النذر الذي يكون عليه أو الصيام الذي كان معذورا في تركه ولم يؤده، ليس رغبة في التكاسل وإنما سعة في الوقت، فإن أمرها أهون من مسألة الحج، لأن الحج له وقت محدود والصيام وقته متسع، فربما تتحقق فيه صورة الواجب الموسع. أما الحج فإنه إن فات وقته لا تستطيع أن تؤديه، أما العمرة فممكن أن يؤديها لكن الحج لا يستطيع، فلذلك يبقى الحج على الفور ويخرج من ماله كما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال المصنف بعد ذلك: ولا يصح من كافر ولا مجنون، أي أن الحج لا يصح من كافر ولا مجنون، وهذا لبيان الاحتراز الذي ذكره المؤلف في أول الباب عندما قال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ. وقلنا المسلم يخرج الكافر فلا يصح من الكافر، قلنا العاقل يخرج المجنون فلا يصح من المجنون، والبالغ يخرج الصغير فلا يصح من الصغير، لكن هذا ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاق. نعم، هذه شروط الوجوب ولا يصح إلا إذا استمعت هذه الشروط فيه على وجه العموم، لكن هناك مسائل مستثناء من ذلك. ما هي؟ أولا لا يصح من كافر، نعم، لأن الكافر لا يصح منه أي عمل إلا بعد أداء ماذا؟ بعد أداء أصل الإسلام وركن الإسلام العظيم وهو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد ذلك تصح منه أعماله. أما أي عمل يعمله قبل ذلك فإنه هباء منثورا لا ينفعه. وأما المجنون فإن المجنون يختلف عن الكافر، لأن المجنون مع أصل الإسلام بحكم أنه تحت ولاية مسلم، كذلك الصبي أبناء المسلمين تحت آباء المسلمين فيأخذون حكمهم، فهؤلاء يلحقون بآبائه، فالطفل يلحق بأبيه والمجنون يلحق بوليه، فيكون حكم الإسلام. فلذلك المذهب يرون أنه لا يصح من المجنون لأنه فاقد العقل ولا يدرك، فلا يصح منه أي عمل. وذهب بعض العلماء إلى أن لوليه أن يحج عنه وينوي عنه، كما استثنى المؤلف بعد ذلك المسألة التالية وهي صحة حج الصبي. والقول الصحيح الراجح أنه يصح من المجنون قياسا على الصبي، لأنه بجامع ماذا؟ أن العلة واحدة، فالصبي ليس بمكلف لأنه ماذا؟ لا يعي، لا يدرك، ليس له عقل كافي، ولأنه غير بالغ، والبلوغ إدراك في العقل في حقيقته، يعني البلوغ إدراك في العقل، ليس فقط معنى البلوغ أنه وصل سن البلوغ وجاز له ما ووجبت عليه التكاليف بمجرد البلوغ، لأن هناك مسائل يشترط لها البلوغ، وهناك مسائل تحتاج إلى البلوغ والرشد، مثل المسائل المالية، فالمسائل المالية يصح تصرف ماذا؟ تصرف البالغ الرشيد، أما البالغ غير الرشيد فلا يصح. والحج ليس فقط عمل بدني مثل الصلاة وإنما والصيام، وليس عمل مالي بحت مثل الزكاة وسائر المعاملات المالية، لكنه عمل يجمع بين المال وبين البدن. فلذلك صححوا حج الصبي لصغره، وكذلك المجنون نقول أنه ليس له عقل لكن عنده حركة ويستطيع أن يعمل ويستطيع وينوي عنه وليه، ف ممكن أيضا يكون له مال ويؤخذ من ماله ويذهب به إلى الحج معهم. فلذا يصح حج المجنون وينوي عنه ماذا؟ وليه، فيطوف به ويسعى به ويقف في إعراج، وإن كان غير واجب عليه، لكن لو فعل ذلك صح عنه. ثم قال المصنف: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. أولا، هذه المسألة مجزأة من مسألتين: المسألة الأولى صحة حج وعمرة الصبي والعبد، أما الصبي فيدل عليه قصة المرأة التي كان معها ابنها في صحيح مسلم، ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الناس، فقالت: يا رسول الله، لهذا حج، أي الصبي؟ قال: نعم، ولك أجره، أو ولك أجر. نعم ولك أجر، معنى ذلك أنه صح الحج عنه، والأجر لمن حمله وتعب في حمله وعند الإحرام محرم عنه وطاف به وسعى به، لأن الصبي ستحمله أمه أو سيحمله والده، ويقول لبيك اللهم أول شيء حجا عن نفسه، ثم يقول لبيك اللهم أيضا حجا وعمره عن هذا الصبي الذي معي، فيبدأ. فإذا جاء إلى الطواف ماذا يفعل؟ ينوي الحج وينوي الطواف عن نفسه وعن هذا الطفل الذي يحمله، فيطوف به. وكذلك في السعي تكون هذه النية وسائر الأعمال. فلما قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، لأن العمل سيقوم به هذا وليه، وهذا الطفل سيحمل معه، ولا يدرك هذه الأحكام إلا أنها تصح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح ذلك. أما العبد فإنه بالغ وعاقل، ومع ذلك لا يجب عليه الحج، لأنه الجانب المالي الذي قلنا عنه الحج أنه هذا العبد لا يملك ماله، لأنه هو ماله ملك لسيده، فلم يوجب العلماء عليه، كما قلنا في المجنون لا عقل له ولا يحسن التصرف في ماله. الصبي له عقل لكنه غير بالغ ولا يحسن التصرف في ماله، فلذلك لم يوجب عليه الشرع، لأنه غير بالغ ولا يحسن التصرف في ماله، والحج يجب على البالغ العاقل الحر الراشد الذي لديه مال ويحسن التصرف في ماله. هنا قال: ولا يجزئهما، هذا الجزء آخر من المسألة، وهي هل يجزئ أو لا يجزئ. جاءت بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنها بعض العلماء أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. هذا الحديث رواه الإمام الشافعي وعنه البيهقي أيضا في السنن، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، إلا أن اختار بعض العلماء أنه بالنسبة للصبي وافق المذهب على الشيخ ابن سعدي وقبل الشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أنه الصبي لا بد أن يحج مرة أخرى إذا بلغ، لأن التكاليف الشرعية واجبة عليه بعد بلوغه، ولا يسقط عنه أداؤها إلا بعد ماذا؟ اجتماع هذه الشروط فيه، وهو أن يكون بالغا. فما فعله عنه والده وهو صغير لا يسقط عنه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت له هذا حج، قال: نعم ولك أجر، فدل على أن الأجر ماذا؟ الأجر لمن حمله، وإنما هو له أجر وسعي والده له، ولكن حجه وأجره الخالص له لا يكون إلا بعد بلوغه. ولذلك قالوا: نعم، الصبي يجب عليه أن يحج بعد ذلك. أما بالنسبة للعبد فله أمر يختلف عن الصبي، وذلك أن العبد بالغ وعاقل ويصلي، والصلاة واجب عليه، والصلاة واجب عليه، فإذا أذن له سيده بالحج وحج سقط عنه الحج، وهذا اختيار الشيخ السعدي كما قلنا والشيخ إسلام تيمية، لأنه قالوا أشبه بالفقير فاقد المال، فالحج كما قلنا لكم أنه يجب على القادر بماله وبدنه، والفقير الذي يقدر ببدنه ولا يقدر بماله لا يجب عليه، لأنه لا يملك المال، والعبد قلنا العلة فيه عدم ملكية المال. فنقول إذا أذن له سيده وقال له اذهب إلى الحج أو أخذه معه إلى الحج ويخدمه ويحج أيضا، فإن ذلك أي أداء الحج من العبد يجزئ ويصح ويسقط عنه وفرض الحج فيما لو عتق بعد ذلك وأصبح حرا. وهذه من المسائل التي توقف فيها الشيخ ابن عثيمين، يعني حسب علمي أن الشيخ ابن عثيمين توقف في هذه المسألة ولم يذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ ابن سعدي ولا الشيخ ابن تيمية، وتوقف في هذه المسألة لأنه كما ذكرنا لكم في الأثر قال ثم عتق فعليه حجة أخرى. بعض العلماء يقول هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني وبعضهم يرى أنه ضعيف، وبعضهم يرى أن هذا على فرض الاستحباب، على فرض ماذا؟ على فرض الاستحباب، محمول بالنسبة للعبد على فرض الاستحباب، لأن العبد بالغ وعاقل ومسلم صحت منه الصلاة فتصح منه أو يصح منه الحج. ثم قال المصنف ويصح من غير المستطيع، والمرأة غير محرم. قوله ويصح من غير المستطيع، هذا الشخص الذي عجز بماله عن أداء الحج، يعني لا يستطيع الحج لأنه فقير ولكنه قادر بماله، وكذلك لو كان غير المستطيع ببدنه ولديه مال فاستأجر من يحمله أو أخذه من يحمله على ظهره أو على كرسي أو على حمالة وطاف به وسعى، فهل يكون حجه صحيح؟ نعم يكون حجه صحيح لو حج وهو فقير، أي تبرع أحد من الناس بنفقة الحج أو أخذه أحدهم على سبيل أنه يخدمه فيقول أيها الفقير اذهب معي إلى الحج وتحج أنت وتخدمني في الحملة أو في تكون معي في رفقتي وتحج على حسابي، فمع أنه ماذا يعجز ماليا. هنا نقول ماذا يصح منه الحج، يصح ماذا يصح منه الحج ويصح منه أداء فرض الحج، فلا يجب عليه بعد ذلك لو أصبح غنيا. والمرأة بغير محرم، قلنا أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فإذا لم يكن لديها محرم محجت، وقلنا الصحيح من أقوال العلماء طبعا كما أو يعني كما أولا العلماء متفقون على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، هذه مسألة محل إجماع أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفرا بعيدا أو قريبا أيا كان، طالما أنه سفر لا يجوز أن تسافر بغير محرم بإجماع العلماء، وهذا أمر اتفق عليه. فإذا سافرت فهي آثمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو يومين بغير محرم. المسألة الثانية وهي قلنا هل يجوز لها أن تحج مع رفقة مأمونة، والرفقة المأمونة كما قلنا أن تكون هذه الرفقة عبارة عن مجموعة من النساء معهم محارمهم، معهن محارمهم، مجموعة من النساء معهن محارمهم، كأن يذهب رجل من أقاربها ليس من محارمها مثل ابن عمها أو ابن عمتها أو ابن خالها ومعه زوجته وأمه وأخته وهي قريبة لتلك النساء، أختها مثلا الزوجة، خالتها، عمتها، المرأة الكبيرة التي معها، ها؟ فتقول أريد أن أذهب مع أقارب هؤلاء من النساء ومعهم رجالهم، هنا هذه رفقة مأمونة لكن هي ليس معها محرم فهي آثمة مع صحة الحج. إذن هنا يقول المرأة بغير محرم فإنها كما قلنا آثمة مع صحة الحج، إلا أن من أجاز لها أن تحج حج الفريضة مع رفقة مأمونة بهذين الشرطين، أن يكون ماذا حج فريضة وليس حج نفل، إنما حج فريضة يعني حج أول مرة، وأن يكون مع رفقة مأمونة التي ذكرنا بشروط التي ذكرنا، وهذا اختيار الشافعية واختار شيخ سام من الحنابلة قال لا تأثم ويصح الحج، لكن جمهور الحنابلة يصح الحج نعم لكنها آثمة بالسفر بغير محرم، وهذا هو القول الراجح. ثم قال المصنف: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذه مسألة، وهي ماذا؟ من أراد أن يحج حج إنابة عن غيره، أن يحج عن أبيه، عن أمه، عن أقاربه، عن أحد أحبابه، فهذا يشترط فيه، أي النائب في الحج يشترط فيه أن يكون النائب قد حج عن نفسه، سبق أن حج عن نفسه. فإذا لم يسبق أن حج عن نفسه يكون هذه الحجة ولو نواها لغيره تكون له. والدليل على ذلك ما جاء عن الرجل الذي حج عن شبرمة، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن حبان وصحح وقفه الإمام أحمد والحافظ بن حجر على الصحابي ولم يصححوا رفعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة الذي تريد أن تحج عنه؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل، أحجزت عن نفسك قبل أن تحج عن شبرمة؟ فقال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم نفسه على ماذا؟ على غيره. وهذا يحملنا على مسائل كثيرة، وهي ماذا؟ هل الأولى أن نقدم غيري على نفسي في مثل هذه الطاعات والعبادات؟ الجواب: لا ينبغي للإنسان أن يقدم غيره على نفسه، فأنت ماذا؟ الأولى بنفسك. فالإنسان لا يضمن أن الله يقبل منه عمل، ولا يعلم هل الله قبل منه ذلك أو لم يقبل منه ذلك. وأيضا عليه أن يتزود من التقوى ومن العمل الصالح. وأما غيرك فإن الله عز وجل جعل لكل إنسان ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان له سعيه، فأنت تدع سعيك وتسعى لغيرك، هذا نقصان في عقل الإنسان وتضييع للفرصة واستهتار بالشرع. ولذلك نرى اليوم مسألة سبق أن نبهت عليها في بعض المواضع: الصدقة عن الأحياء، حتى عن الأموات، الصدقة عن الأموات. يقول الشيخ ابن عثيمين: الصدقة عن الأموات الأصل أنها غير مشروعة ولا مسنونة. يقول الشيخ ابن عثيمين: لا مشروعة ولا مسنونة، هذا الأصل منها، لا صدقة في مال ولا عمل أيضا، فكل إنسان يعمل لنفسه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم أو علم ينتفع به، وصدقة جارية. هذه الأعمال في حقيقتها هي عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لا تنقطع مع موته، يعني أعمال له بالأصل ما هي؟ ولد صالح، لأن ولدك الصالح من عملك وهو كسبك، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير إن خير ما أنفق المرء من كسبه، وإن ولده ماذا؟ من كسبه. وقال: أنت ومالك لأبيك، فهو كسبك، فولدك الصالح كسبك، فأي عمل صالح يفعله مردوده عليك، كما جاء في بعض الآثار التي حسنها بعض العلماء ضعفها، أنه يأتي يوم القيامة الرجل ويوضع له تاج الوقار، فيقول: من أين لي هذا يا رب؟ يقول: من حفظ ابنك للقرآن. وفي رواية: من أين لي هذا؟ فيقول: هذا من دعاء ولدك الصالح، فولدك الصالح عملك، أو علم انتفع به عملك، أو صدقة جارية عملك، أنت تصدق صدقة جارية، فلا تنتظر من الناس أن يتصدقوا عنك. فلذلك ما نشاهده اليوم للأسف الشديد أنه إذا مات أحد وضعت الناس روابط في الجمعيات الخيرية، صدقة مسجد عن فلان، بئر عن فلان، طيب فلان كان أولى أن يتصدق عن نفسه ومات، طيب أنت أيها الإنسان موجود تتصدق عن فلان وفلان وتترك نفسك، تنتظر الناس يفعلون فيك كما فعل يفعل بهذا الميت؟ لا، بادر أيها الإنسان لنفسك، لا تتصدق عن فلان. وأيضا من القبيح أن يتسول الإنسان في عمل الخير، هذا التسول يا أخوان، تسول، ادفعوا لفلان اعطوا فلان، هذا التسول. الإنسان يبادر من نفسه ومن تلقاء نفسه إذا أراد أن يفعل خير لغيره. لذلك مسألة الصدقة عن الميت ربما الأمر فيها واسع، وأجاز العلماء أو يعني نقل الاتفاق على جواز انتفاع الميت بعمل الحي بدعائه بالإجماع، بصدقته عند على إن كان من أبنائه يعني أو من أصوله آبائه فهذا أيضا محل اتفاق وإجماع، أما من غيرهم فيعني يروى في ذلك الاتفاق وإن لم يكن جازما، لكن عن الحي صدق عن الحي هذه التي لم يرد فيها الدليل، وبعض العلماء قال هذا استهتار بالشرع وتلاعب بالشرع، تلاعب بالشرع، الإنسان يفعل ويقوم الليل ويصلي ويعطي غيره، طيب قال لا هذه صدقة مال، طيب صدقة المال مثل الصلاة، أنت تصلي ما تهدي صلاتك لآخرين، ما لأنك تريدها، تقرأ القرآن ما تهدي لغيرك، تبي تريد لنفسك، كذلك الصدقة لا تتصدق الأحياء وأنت أولى بصدقتي، ماذا النفس، ربما كان هذا حي مقبول عند الله وأنت فقير من الحسنات فأنت أولى بنفسك، فلذلك الإنسان ماذا يبادر لفعل نفسه وإنقاذها ويدعو للآخرين، لأن الدعاء عملك هو في الأساس فأنت تؤجر عليه ويثاب الداعي وينتفع المدعو له، فالمدعو له ينتفع لما تدعو لأخيك ظهر الغيب تنتفع، ينتفع أخيك وأنت تثاب، لكن الصدقة عنه هو الذي ينتفع، أنت لا تنتفع بشيء، فلذلك المنفعة ينبغي أن تكون لنفسك، المنفعة هذه يجب أن يكون سام فيها شحيح لا يفعلها لغيره، ولا كما أنك لا تضيع وقتك في اللهو ينبغي لا تضيع أعمالك على غيرك، أنت أيها الإنسان بادر لنفسك، فلذلك لم يروى عن السلف من الصحابة الكرام ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تصدقوا عن أحياء وفعلوا عن أحياء ولا عن أموات، إلا ما جاء عن سعد رضي الله عنه أنه لما توفيت أمه قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم أينفعها صدقتي أنا، قال نعم عن أمه لأن الإبن من كسبها والأبوين جزءا منك فكأنما وهبتهم وأعطيتهم وتصدقت عنه، لكن غير ذلك لم يرد في السنة، يقول الشيخ ابن تيمية لم يرد في السنة ولم يفعل أحد من السلف رحمهم الله، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أحد منهم أشرك غيره معه، عثمان رضي الله عنه جهز جيش كامل وتبرع ببئر ماء على أهل المدينة، لم يقل 10% من هذا لكم أيها سكان المدينة من الصحابة أبدا ولم يخص أحد بذلك، هذا يدل كما ذكرنا أن الأصل في الطاعات أن الإنسان يقدم نفسه على الغير، وهنا يقول ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، نعم إذا لم يسبق له الحج وأراد أن يحج عن غيره فإن هذه الحجة تكون عن نفسه ولا تصح عن غيره، وأما من حج عن نفسه جاز له أن يحج عن غيره. باب بعد ذلك قال المصنف باب المواقيت. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب المواقيت. المواقيت يا أخوان ذكر العلماء أنها على قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فالعمرة ليس لها زمن محدد، يجوز طوال العام أداؤها، لكن الحج له أزمنة محددة، فلذلك المواقيت الزمانية للحج محدودة والتي تعرف بأشهر الحج، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي نوى أداء الحج فيها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا متى هي هذه أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال الذي الشهر الذي نحن فيه الآن، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة. شهر شوال يجوز أن ينوي، ما معنى المواقيت زمانية؟ يعني يجوز للإنسان أن ينوي الحج الآن، أي يحرم بالحج الآن، يعني إذا ذهب إلى الميقات المكاني جاز له أن يقول لبيك اللهم حجا، لكن في رمضان والأشهر التي قبله لا يجوز له أن يقول أن يأتي للميقات ويقول في رمضان لبيك اللهم اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج. فهذه لا يجوز أن ينويها في رمضان والأشهر التي قبله. أما في شوال اللي هو الشهر هذا وذي القعدة وذي الحجة، يجوز له أن ينوي فيها الحج. فكانت الناس تنوي الحج والعمرة في شوال، وإذا وصلت إلى مكة تحللت بعمرة وتمتعت بالحل حتى يأتي وقت الحج فيحرم من جديد. إذا كان متمتعا إذا جاء الحج في اليوم الثامن ذي الحجة يحرم بالحج من جديد وهو في مكانه في مكة. وإن كان قد حج مفردا أو قارنا فإنه يلبي، وسيأتينا يعني الإحرام في ذلك، يقول لبيك اللهم حجا إذا كان مفردا، وإذا كان قارنا قال لبيك اللهم حجة وعمرة. فيبقى إذا قدم إلى مكة وطاف طواف الإفاضة يبقى على إحرامه إلى يوم الحج. هذه هي المناسك الثلاثة: المتمتع والقارن والمتمتع والقران والإفراد. سيأتينا التفصيل ذلك. لكن حديثنا الآن عن المواقيت الزمانية، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة. وبعض العلماء قال شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. بعد العاشر من ذي الحجة انتهى ماذا؟ ينتهي الوقوف بعرفة، فينتهي معه ماذا؟ ركن الحج الأساس الذي يصح به، وهو الوقوف بعرفة، لأن من وقف بعرفة يصح حجه بعد ذلك. أما من لم يقف بعرفة فإنه لا يصح حجه. فلذلك قالوا هو ينتهي أو عشر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. أما المواقيت الزمانية، عفوا، أما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي يحرم الإنسان منها الحج، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه الأماكن والمواضع إلا وقد نوى بالنسك الذي يريد، سواء كان عمرة أو كان حجا. وسنعرف بعد ذلك أن ذلك واجبا عليه الإحرام من هذه المواقيت. طيب، هذه المواقيت من حدها؟ حدها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أشهر المواقيت الزمانية فقد حدها الله عز وجل في قوله الحج أشهر معلومات. وأما المواقيت المكانية فإنها حدها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة عنه عليه السلام في الصحيح. قال المصنف مبينا هذه المواقيت، قال وميقات أهل المدينة. بدأ بذكر المواقيت المكانية، بدأ بذكر المواقيت المكانية. قال وميقات أهل المدينة. طبعا مكة شرفها الله لها مواقيت من جميع الجهات، لها مواقيت ماذا؟ من جميع الجهات، الجهة الشمالية والجهة الجنوبية والجهة الشرقية والجهة الغربية. أما من الجهة الشمالية فإن لها من الجهة الشمالية ميقاتان، ميقات من الجهة الشمالية المستقيمة، وميقات من الجهة الشمالية الغربية، وسيأتينا ذكره. هذان ميقاتان. ثم ميقات من جهة الجنوبية التي هي جهة اليمن، وميقات من جهة الشرق وهو ميقات أهل نجد، وميقات من جهة الشرق الشمالي وهو ذات عرق. إذن بعض العلماء يقول أن من الجهة الشمالية المستقيمة والجهة الشمالية الشرقية والجهة الشمالية الغربية ثلاثة مواقيت، وبعضهم لا، يقول هو من جهة الشمال وجهة الشمال الشرق وجهة الجنوب وجهة الشرق وجهة الغرب، وجعل ميقات الشمال الغربي هو ميقات لأهل من يكون في غرب مكة. وسيأتينا الآن بيان هذه الحدود أو بيان هذه المواضع. فبدأ قال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة موضع عند المدينة أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوادي المبارك. ماذا؟ الوادي المبارك. ويسمى اليوم أبيار علي، يسمى ميقات ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة، أو يسمى ذو الحليفة المكان، ويسمى الميقات الذي فيه ميقات ذي الحليفة. والحليفة شجر ينبت في ذلك الوادي، شجر ينبت في ذلك الوادي سمي عليه الوادي، فسمي وادي ذي الحليفة، ذي الحليفة. والميقات الذي فيه صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبني بعد ذلك فيه مسجد، واليوم يسمى مسجد الميقات، ويطلق عليه أبيار علي نسبة إلى أبيار بناها رجل يقال له علي، والمشهور أنها لعلي بن أبي طالب، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أنها ماذا؟ ليست لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما قيلت أبيار علي نسبة إلى رجل كان أميرا على المدينة، ولا أذكر نسبه، لكنه اسمه علي فبناه فسميت أبيار علي نسبة إلى هذا الرجل. وقيل أنه رجل من أهل مصر، أظنه من أهل أفريقيا، تبرع بمبلغ يحفر فيه آبار فنسبت إليه. ميقات أهل المدينة هو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد قرابة ماذا؟ 400 كيلو، لأنه قريب يعني في حدود المدينة الآن، هو يعني يبعد عن المسجد النبوي في حدود 7 كيلو، يبعد عن المسجد النبوي في حدود ماذا؟ 7 كيلو، للخارج من المسجد النبوي جهة الجنوب الغربي. و الثاني قال وأهل الشام الحمد لله، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. الجحفة لا زال اسمها الجحفة، وهي قريبة من منطقة يقال لها رابغ، منطقة رابغ هذه، وهي منطقة قريبة من الساحل، ساحل البحر الأحمر، تبعد عن مدينة جدة أو جدة أو جدة، تبعد عنها مسيرة أقل من 100 كيلو، وهذه رابغ قريب منها مكان يقال له الجحفة. هذا المكان الذي يقال له الجحفة هو ميقات من يأتي إلى مكة عن طريق ساحل البحر الأحمر. ومن هم الذين يأتون من جهة ساحل البحر الأحمر في ذاك الزمان وذاك الوقت؟ هم أهل الشام، أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب كلهم يأتون من طريق أهل الشام. فالمصريون يأتون إلى مكة عن طريق البر، طبعا الكلام الآن عن طريق البر، أما عن طريق البحر فبإمكانهم أن يأتوا إلى ميناء جدة، لكن إذا أرادوا أن يأتون عن طريق البر فأهل مصر يخرجون من جهة صحراء سيناء، ومن صحراء سيناء ينتقلون من جهة غزة أو بجانب غزة، فيسلكون طريق أهل الشام الذين يأتون من الشام إلى من جهة تبوك إلى جهة ماذا؟ الساحل، ساحل البحر الأحمر، فيمشون على هذا الطريق، طريق الساحل، إلى أن يصلوا إلى رابغ، ثم يميلون من رابغ على طريق الجحفة الذي لا يبعد كثيرا عن رابغ، ثم إذا وصلوا إلى جحفة أحرموا منها واتجهوا إلى مكة. والجحفة تبعد عن مكة في حدود 120 كيلو، الجحفة تبعد عن مكة تقريبا في حدود 120 كيلو. أهل الشام كذلك أهل المغرب إنهم يأتون عن طريق البحر، فينزلون إما على في مصر في الإسكندرية أو ينزلون في غزة، فإذا نزلوا في غزة أو في فلسطين أو في بيروت يذهبون إلى طريق جهة الحاج الشامي. فطريق الحاج الشامي هو كان أكثر عدد الحجاج الذين يأتون إلى مكة إلى اليوم، أهل المغرب وأهل مصر وأهل الشام كلهم يأتون من هذا الطريق. فإذن هذا ميقاتهم الجحفة، لكنه لو أتى أهل الشام هؤلاء إلى المدينة، لأن المدينة ستكون على طريقهم لكن ليست على الساحل، المدينة تبعد عن الساحل في حدود أكثر من 200 كيلو، فإذا أراد أحدهم أن يأتي من الساحل إلى المدينة في حدود 200 كيلو هذا يشق عليه، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكملوا مسيرهم إلى الجحفة ثم يمرون عليه الجحفة وينزلون على مكة، وهو أيسر لهم. لكن لو أتى الشامي إلى المدينة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. وبعض العلماء قال يجوز لهم أن ينزلوا من المدينة إلى الساحل جهة بدر، ثم ينزلون إلى ساحل البحر الأحمر ويسيرون في طريق الشام مرة أخرى المتجه إلى مكة، والذي كان يسلكه أيضا أهل مكة عندما كانوا يذهبون إلى الشام في رحلة الشتاء والصيف في التجارة، فكانوا يسلكون فينزلون على هذا الطريق ويعودون مرة أخرى منه إلى، ويذهبون إلى مكة ويمرون على الجحفة. فأهل الشام بالخيار بين أن يحرموا من المدينة وبين أن يحرموا من الجحفة، من المدينة أي من ذي الحليفة أو من الجحفة. والجحفة هي التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة، وعليه الصلاة والسلام اجتوى الصحابة رضي الله عنهم من حمى المدينة، والمدينة كانت فيها حمى قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشبه بالوباء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تأذي الصحابة رضي الله عنه، لما رأى تأذي الصحابة رضي الله عنهم في هذا في من حمى المدينة، دعا الله عز وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فصارت حمى المدينة ماذا؟ في الجحفة بعد ذلك، وهي المرادة هنا، وهي الميقات التي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عن عائشة وابن عباس وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام وغيرهم الجحفة بقيتها، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذن وأهل الشام والمغرب ومصر ماذا؟ الجحفة. ثم قال: واليمن، ثم قال المصنف: واليمن يلملم. أيضا بالنسبة لميقات أهل اليمن يلملم، جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما جاء في الحديث، حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عقت لأهل اليمن يلملم. ويلملم يقع في جنوب مكة، في الجهة الجنوبية من مكة، ويسمى اليوم ميقات السعدية، يسمى اليوم ميقات السعدية، وهو لمن قدم من جهة اليمن، من جهة ماذا؟ جنوب مكة عموما، جبال تهامة، يعني الذي يأتي من عسير وأبها وجازان وسائر تلك البلدان، واليمن على وجه العموم يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق ميقات السعدية أو ميقات يلملم كما هو مشهور سابقا، واليوم يسمى السعدية. ولنجد قرن، قرن المنازل، ووقت لأهل نجد قرن، قرن المنازل، وهذا من الجهة الشرقية، شرق من جهة شرق مكة، ميقات ماذا؟ قرن المنازل أو ما يعرف بقرن، وهو جبل، جبل صغير يقال له جبل قرن، ويعرف المكان الذي فيه هذا الجبل قرن المنازل. ويسمى اليوم السيل الكبير، يسمى ماذا؟ السيل، السيل الكبير. وأهل نجد هم من كان في شرق مكة، السهول التي تكون بعد جبال مكة، يسمى الأرض هذه أرض ماذا؟ نجد، إلى أن تصل إلى وادي اليمامة وتصل إلى جهة الدهنة، هذا كله يسمى ماذا؟ كله يسمى إذا خرجت منه يسمى ماذا؟ يسمى نجد. فالذي نجد أي استقام مع ارتفاع هو تلك، من تلك البلاد يسمى القادم من جهة نجد. فميقاتهم ماذا؟ ميقات هؤلاء الذين يكون في شرق مكة أو شرق جهة الحرم، شرق مكة، يكون ميقاتهم ماذا؟ قرن المنازل الذي يعرف اليوم بالسيل الكبير، وهو أقرب المواقيت، أقرب ماذا؟ أقرب المواقيت. وإن كان يلملم أو السعدية قريب أيضا، والجحفة أيضا قريب في حدود أكثر من 100، لكن هذا الميقات بعده عن مكة في حدود 75 كيلو، هنا أقل من 100 كيلو. قال: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عفوا، قال المصنف: وللمشرق ذات عرق، وللمشرق ذات عرق. أيضا وللمشرق ذات عرق، الحديث الذي ذكر فيه المواقيت لم يذكر فيه هذا الميقات، الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث عائشة وغيرهم وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة وأهل اليمن لنملم ولنجد قرن المنازل هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك أي دون المواقيت يعني داخل حدود هذه المواقيت فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة يعني من كان بيته دون المواقيت وليس بعد المواقيت يعني الذي يريد مكة لابد أن يمر على هذا الميقات لكن هؤلاء هم بيوتهم ماذا بعد المواقيت يعني إذا أراد الميقات عليه أن يرجع. فالشريعة لا تكلفه بالرجوع إلى الميقات وإنما تقول له أنشئ الحج والعمرة وأنت في بيتك. فالمناطق التي تكون بين الحرم مكة شرفها الله وبين هذه المواقيت يجوز لهم أن يحرموا من بيوتهم مثل ماذا؟ مثل أهل العسفان أهل الشرائع أهل جدة هؤلاء يحرمون من بيوتهم بالعمرة أو الحج فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. حتى أهل مكة كما قلنا لا يحرمون بالعمرة من بيوتهم ولكن يحرمون بالحج حتى أهل مكة من مكة أي إذا أرادوا أن يحرموا بالحج يحرمون من بيوتهم. أما بالنسبة للعمرة فلا بد أن يخرجوا خارج حدود الحرم فيحرموا بها لمن أراد منهم العمرة. وقد سبق حديثنا عن هذه المسألة أن أهل مكة لا عمرة عليهم إلا أن من قال أن لهم أن يحرموا فإنهم يخرجون إلى حدود ماذا الحل كمسجد التنعيم مسجد عائشة هو أقرب حدود الحل فيخرج إليها ويحرم ويأتي بعمرة. لمن كان من أهل مكة وليس من العفاقي وهو الذي لا يكون من أهل مكة وأتى إلى مكة هذا يسمى عفاقي فهذا لا يفعل هذه العمرة كما سيأتينا إن شاء الله. الشاهد هنا قال المصنف وللمشرق ذات عرق. أما حديث وأهل المشرق لهم ذات عرق ذات عرق مكان أيضا قريب من مكة في حدود 100 كيلو أو 105 كيلوات وهو موازي لذات عرق لكنه هذا الميقات مع الزمن تركه الناس. لما كانت تأتيه الناس في السابق عندما كانوا يأتون على الإبل من جهة المشرق أي جهة العراق فكان الحاج العراقي الذي أو الحاج الذي يأتي من جهة الكويت سابقا أو من جهة القصيم ها جهة المشرق لأن جهة المشرق واسعة فجهة المشرق الذي من جهة اليمامة جهة الإحساء يكون من جهة ماذا يدخل عن قرن المنازل. أما الذي يأتي من القصيم ومن الكويت ومن العراق يأتي جهة ذات عرق فهو ميقات قريب من مدينة وقريب أيضا من قرن المنازل وقريب من مكة. وهذا الميقات هو الذي اليوم يقومون على إعادة تشغيله مرة أخرى حيث أنه حسب ما سمعنا أن هناك مشروع طريق سريع جديد من القصيم إلى مكة يمر بذات عرق فيكون قد أحيى هذا المكان قديم. هذا الذي جاء فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقت لأهل العراق ذات عرق هذا وقته بعد ذلك كما جاء في حديث عائشة وعن ابن عباس أو غيرهم أن الذي أقت لأهل العراق ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن فتحت العراق فجعلهم هذا الميقات موازي لميقات ماذا قرن المنازل لأنهم قالوا له يا أمير المؤمنين اشق علينا نذهب إلى قرن المنازل نأتي من جهة العراق طريق سهل بالنسبة لنا أما لو ذهبنا إلى ذات قرن المنازل فيه جبال ويصعب علينا. قال إذا أحرموا من ذات عرق وهو اجتهاد صحابي مقبول. وهذا أيضا يحملنا على ذكر ميقات أهل الطائف وادي محرم. وادي محرم أيضا هو لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هو موازي بين قرن المنازل ويلملم أو ميقات السعدية بينهما بالتوازي هذا الموضع وهو وادي محرم في الطائف فيحرمون منه. فلذلك من أحرم من ذات عرق فإنه ميقات له العراق ومن أحرم من وادي محرم فإنه يكون قد أحرم من جهة الطائف. فهذه المواقيت يقول المصنف لأهلها ولكل من يمر عليها. فهذه هي المواقيت المكانية التي يجب على الحاج والمعتمر أن يحرم منها بالحج والعمرة، ولا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام. وأما أهل جدة كما قلنا فإنهم يحرمون من بيوتهم، والقادم إلى مكة عن طريق البحر جهة ميناء جدة فإنه إن كان قدم من الجهة الشمالية فإنه سيوازي وهو في البحر الجحفة فيحرم من الجحفة وهو في البحر قبل أن يصل إلى الميناء، وإن كان قادم من جهة الجنوبية فسيوازي ميقات ماذا؟ ميقات يلملم، فيحرم وهو في السفينة إذا وازى يلملم قبل الوصول إلى جدة. وبعضهم يقول يحرم عند الوصول إلى ميناء جدة أو وهو في البحر. وأما اليوم أيضا فالناس تستعمل الطيارات أكثر، فلذلك أيضا العلماء يرون أنه يجوز لمن كان في الطيارة أن يحرم متى ما وازى واقترب ومر على وهو في الطائرة على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم إذا مر عليها وهو في الجو. فلذلك نرى أنه إذا ذهب الناس إلى جدة أن في الطيارة يبلغونك أن الناس يمر على الميقات بعد 10 دقائق أو 5 دقائق، فيستعد الإنسان ويحرم إذا مر على الميقات حسب التوقيت الذي يخبر به قائد الطائرة، وعند ذلك يصح منه لأنه مر عليها هن لهن ولمن أتى عليهن أي مر بهن. فهذا يدل على أيضا صحة المواقيت في الأجواء لهؤلاء ولكل من مر عليها. نقف عند هذه العبارة ونكمل إن شاء الله درسنا القادم غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للسؤال الأول يقول من حج ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى لأن مع الردة حبط عمله أي ما كان سابقا، فعليه أن يحج بعد إسلامه من جديد، والله أعلم. بالنسبة للسؤال الثاني يقول هل يلزم الصبي الذي حج به وليه إتمام الحج؟ هذه المسألة أجبنا عليها في الدرس الماضي وقلنا أن الأكمل والأفضل طبعا أن يتم وليه عنه طالما أنه أحرم عنه، لكن إذا نوى عدم الإتمام الولي نوى عدم إتمام الحج أو العمرة عن الصبي الذي أحرم به معه فإنه لا يلزمه لأنه غير مكلف فلا يلزمه. في أرجح يقال العلماء أنه ماذا؟ لا يلزمه لأن هذا الصبي غير مكلف فلا يلزمه، كذلك المجنون لا يلزمه الحج والعمرة التي نوى تركها وعدم إتمامها. السؤال التالي يقول حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ هذه المسألة تكلم عنها أهل العلم وأنكرها جماعة من العلم وقالوا أنه لم يرد عن السلف رحمهم الله من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، رغم أن العمرة في ذاك الزمان أكثر مشقة من العمرة في هذا الزمان، ومع ذلك لم يرد عن أحد منهم أنه عندما اعتمر وانتهى ذهب إلى الميقات وأحرم بعمرة جديدة ولا ذهب إلى مسجد التنعيم وأتى بعمرة جديدة، إلا ما كان من فعل عائشة الذي يحتج به البعض وهو أنها رضي الله عنها لما انتهى الحج قالت يا رسول الله يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب أنا فقط بحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي مع أخيك عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمي بعمرة. هذا الأمر خاص بعائشة رضي الله عنها وبمن كان بمثل عائشة، وهي أنها حجت قارنة أي معتمرة وحاجة جمعت بين قرنت بين الحج والعمرة، ولكنها لما وصلت إلى مكة كانت عليها العذر الشرعي حي فلم تستطع أن تطوف طواف القدوم ولا أن تسعى سعي الحج. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارنا، وطاف نساؤه عليه الصلاة والسلام معه. فلما جاء إلى السعي أمر نساؤه بعد أن سعينا معه أن يتحللن فيجعلنها حج تمتع، عمرة وحج، عمرة كاملة وحج. وهي رضي الله عنها لم تطف ولم تسعى معه، كانت يعني حائض. فلما أكملوا بعد ذلك الحج وطافوا طواف الإفاضة وسعى نساء النبي صلى الله عليه وسلم للحج، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد سعى قبل ذلك ولم يسعى معهن مرة أخرى، وعائشة رضي الله عنها فقط هي التي طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج الذي لم تكن سعته قبل ذلك. فلما استقر بهم الأمر وأتوا يريدون العودة إلى المدينة يطوفون طواف الوداع، عائشة رضي الله عنها عند ذلك قالت: يا رسول الله، أنا لم أطف إلا طواف الإفاضة، وأنت طفت طواف القدوم وطواف الإفاضة، ونساؤك طافوا طواف العمرة وطواف الإفاضة. فقال لهم سلم: إذن اذهبي وأتي بعمرة لما، اذهبي إلى التنعيم وأتي بعمرة لما، لأنها أصلا عائشة رضي الله عنها كان يكفيها نيتها أنها قرنت الحج والعمرة، فكان طواف القدوم غير واجب في حقها، طواف القدوم غير واجب في حقها، وإنما الواجب في حقها طواف الإفاضة وسعي الحج الذي كان يجوز لها أن تقدمه بعد طواف القدوم بشرط أن تطوف طواف القدوم. فلما لم تطوف طواف القدوم لم تقدم سعي الحج، فسعت بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها، لأن بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم جئنا بعمرة الحج من باب ماذا؟ العدل بين النساء، ومن باب تطيب خاطر عائشة رضي الله عنها، ومن باب ماذا أيضا؟ أنها نوت العمرة والحج لكن ما أتت بالأعمال حقيقة، وإن كان مجزع عنها القران. فلذلك الفرق بين التمتع والقران أنه كلاهما عمرة وحج، لكن هذه عمرة منفصلة في التمتع وحج منفصل عن العمرة، وفي القران قرنهما بنية فاكتفى بذلك واستطاع ويفعل ما ويسعى سعيا واحدا دون أن يطوف، وأن يكفي فيه طواف واحد لو طاف طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. ولكن يباح له أو يشرع له طواف القدوم فيكون له طواف. فعائشة رضي الله عنها لم تفعل إلا طواف واحد وسعي واحد، فكأنها لم تفعل إلا فعل الحاج المنفرد. عائشة رضي الله عنها فعلت فعل الحاج المنفرد، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر عنها، فشعرت عائشة رضي الله عنها أنها لم تفعل شيئا إلا في أعمال الحج. فقال سلم: إذن اذهبي وأتي بعمرة، لأننا الآن في مكة وأنت الأعمال اللي قدمتها قليلة فشرع لها. إذن من كان في مثل حال عائشة يجوز، من كان مثل عائشة يجوز، أما غير ذلك فالإنسان الذي يأتي إلى العمرة ثم ينتهي من عمره ويريد أن يكررها مرة ومرتين ثلاثة لا. وذلك السلام ما أذن لبقية نسائه في العمرة كما أذن لعائشة، فلذلك كره جماهير العلماء تكرار العمرة في السفرة الواحدة. السؤال الخامس يقول: أليس الصدقة عن الميت وإرسال الروابط للصدقة عنه من أعمال الخير ومن باب التعاون على البر والخير ومن باب حب الخير للآخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه؟ هذه الأعمال. الجواب على السؤال نقول: التعاون على البر والتقوى يكون تعاون بين الجميع الأطراف في عمل واحد، فالأجر بين الجميع والأجر للجميع. مثل ماذا؟ مثل التعاون على إنكار المنكر، تعاون على الأمر بالمعروف، تعاون على الأعمال الصالحة والخيرة التي كل منا يدلي بعمله وفعله وأجره على قدر فعله. فالتعاون على البر والتقوى، إنسان مثلا يعمل كثير وإنسان آخر يعمل مثله أو أكثر منه أو أقل منه، فكل واحد منا له أجره على قدره. هذا هو باب التعاون على البر والتقوى. وحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا من باب ماذا؟ أن تدعو الآخرين إلى الخير الذي أنت فيه وتحب لهم الخير الذي أنت فيه. لكن أن تخص الميت صدقة هي في الحقيقة هي ليس من باب التعاون بالبر والتقوى. هذا إنسان توفاه الله، ربما بنى مسجد ربما بنى بئر لنفسه وأنت لم تبني بئرا ولم تبني مسجد ثم تبني له، هل الأولى الآن حب لأخيك ما تحب نفسك، نفسك أو نفسه؟ هو لديه مسجد ولديه بئر، وأنت لا بئر لديك ولا مسجد لديك، يعني ما عندك صدقة جارية، هو عنده صدقات جارية ومن أهل الخير والفضل وأعماله كثير، وأنت مقصر ولم تقدم لنفسك، هل من حبك الخير أن تقدمه على نفسك؟ لا. هل من باب التعاون البر والتقوى أن تفعل له دون نفسك؟ لا. بل إن التعاون على البر والخير يقتضي أنك أن تقدم نفسك كما هو قدم لنفسك. فإنك إذا بنيت مسجد أو حفرت بئر بمالك بدل أن تجعله له تجعله لنفسك، فأنت الآن قدمت خير، ولا يلزم أن تشركه معك حتى يكون تعاون البر والخير، بل أنت الحفر البئر نفعه للناس هو الخير بعينه، فالتعاون عليه غير متصور وغير واقع، لأنك البئر سواء أنت بنيته أو بناه غيرك هو فعل خير، لكن أجره لمن بناه، فأنت عندما تدخله معك في الأجر لا علاقة له بالتعاون، لأن العمل تم، لكن أنت وهبته ثواب هذا العمل الصالح. فالذي يحصل في هذه الأشياء الروابط وهذه المشاريع أنك تهب ثواب الصدقة الذي أنت قدمته له، فهل هبتك للشيء استغناؤك عنه؟ هل أنت مستغني عن الأجر؟ تقول أنا أريد الخير من نفسي، إذن خصه لنفسك دون غيرك. طيب أنا أريد أن أقدم من والدي، الوالدان والأبناء هذه خصوصية يجوز أجازها الشارع، لأن هذه الخصوصية لها علاقة في أصل الإنسان، فوالدك أصلك وابنك فرعك، فيجوز أصلك فرعك كسبك ووالدك أصلك، هذه أنت كسبه، فهذه لها خصوصية، لكن غيرك من الناس لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصدق عن غيره من الميتين، أو أحد من الصحابة فعل ذلك. فلذلك وإن أجاز العلماء صدق عن الميت لكنه ما ورد عن السلف فعله، أن أما الإنسان فعليه أن يقدم لنفسه أعمال الخير وتعاونه على البر والتقوى أن ينفع أخوانه المسلمين بحفر بئر وبناء مسجد، وأما نية الثواب هذا العمل فهو له ولغيره لا علاقة له بالتعاون، وإنما هي من باب هبة الثواب وهبة الأجر الذي في هذا العمل لغيره، والأولى أن يكون لنفسه ولا يقدم غيره عليه، كما قلنا في الميت أجازها العلماء، لكن بالنسبة لهبة الثواب للحي وكما يفعل الناس اليوم للأسف، شهادات حصلت في العيد الفائت يرسل له بطاقة معايدة ويقول عيديتي لك تصدقت عنك، هذا يعني أذهبنا وأمتنا سنة الهدية التي هي بالأصل مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وقال تهادوا تحابوا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الهدية ويقبل الهدية ويهدي إلى غيره، ما ورد عنه أنه صدق على غيره، لكنه ورد أنه أهدى لغيره وأهدي له، فنميت هذه السنة ونحيي أمرا لم يفعله، فكأنما أهدمنا سنة وأتينا ببدعة، فكلما هدمت سنة أقيمت بدعة، وكلما أقيمت بدعة هدمت سنة، لذلك علينا أن نحيي السنن، نحيي السنن الحقيقية ولا نأتي بأمور لم يفعلها السلف. هذا رأيي في هذه المسألة.